والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن ندخل في هذه المسألة فالتنبيه يرتبط بالدرس السابق. قرأنا في الدرس السابق صحيحة عبد الله بن سنان، وقلنا أنها تدل على أن الزوجة يجوز له الرجوع بالزوجة إذا رجعت بالبذل في المباراة. وش كلامنا كان؟ إن هذا المطلب أمر متسالم عليه بلا أشكال، مسلم عند الجميع بلا أشكال، لكن كنا نفتش عن رواية تدل عليه، استشكلنا في دلالة الرواية التي تقول يقول لها إذا رجعت في شيء مما كذا فأنا أملك ببضعك، إن هذا يدل عليه في حالة الاشتراط، ما في إطلاق يشمل صورة عدم اشتراط. قلنا أكو رواية يمكن الاستدلال بها وهي صحيحة عبد الله بن سنان، لأنه في ذيلها يقول كما قرأناه في الدرس السابق ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها. قلنا هذه الرواية ظاهرة في ماذا؟ في جواز رجوع الزوج إذا رجعت الزوجة في ماذا؟ في البذل، في الخلع وفي المباراة. لكنه الآن نقول بأن هذه الرواية صدرها قد يمنع من الاستدلال بها، قد يكون صدرها مانع من الاستدلال بها، وذلك لأنه في صدر الرواية يقول وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة، وإن ارتجعت في شيء مما وإن ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك. ثم يجي هذا الكلام أنه هذا، فكأن الرواية تكون هذا على الروايات السابقة بأنها تدل على جواز رجوعه بها إذا رجعت بالبذل في صورة الشنو؟ في صورة الاشتراط. واضح؟ هذا قد يمنع من الاستدلال بالرواية، هذا حبيت أن أنبه لي. اللهم إلا أن يقال شيء واحد، شيء واحد إلا أن يقال في هذه الرواية، وهي أن نجعل الرواية روايتين بدليل أنه يعطف الذيل على الصدر بقوله وقال لا خلع ولا مباراة ولا تخير إلا على طهر، فكأنه ما قبل هذا يعتبر رواية هذا الذي ذكر فيه الاشتراط، وما بعده رواية أخرى بقرينة عطف وقال يعني الإمام عليه السلام، وأنه رواية أخرى في هذا الذيل ورد هذا التعبير لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها. إذا رواية أخرى نتمسك بإطلاقها لإثبات جواز رجوع الزوج بها إذا رجعت في البذل ولو من دون الشنو؟ ولو من دون الاشتراط. ينبغي، هذا محل كلام، خصوصا إذا قرناها يعني جعلنا الروايات الأخرى قرينة عليها، لا فأمر بماذا؟ بالهذا. بل إذا قلنا أن هذا استحباب لا إشكال في بتلك الروايات. لا احنا قلنا، شوفوا قلنا بأنه إذا بقينا احنا والروايات ظاهرها وجوب الاشتراط ولزوم الاشتراط، ينبغي ما تنافي الاشتراط. لا ما بيتظهر، لا ما بيتظهر، ما بيظهر في الاستحباب. فإذا جعلنا نسأل الروايات قرينة على الأمر فقال إحنا والروايات، هاي الروايات هم ما تظهر. لا لا عام من الوجوب الاستحباب. خلفكم فما تجينا، فنرجع ليش الروايات اللي تقول انه لا بد منه. يعني مرة نفترض انه احنا من الخارج فارغين عن عدم لزوم شنو الاشتراط، وان هذا الحق ثابت للزوج اشترط او لم يشترط، حينئذ يكون هذا الدليل، يعني هذا التسالم اللي اشرنا اليه يكون هو الدليل في المقام ونلتزم به. اما الروايات هي بما هي روايات الاستدلال بها ليس واضحا.
ينبغي
لا مجملة بعد ما ندري أنه هل يثبت هذا الحق في صورة الاشتراط أو لا. ماكو قدر متيقن بعد. لا أقول هذا الحق الثابت ما ندري أنه ثابت في صورة الاشتراط أو ثابت مطلقا. شلون نقدر نتمسك بها بعد إذا كانت مجملة؟ ما نقدر نتمسك بها لإثبات هذا الحق مطلقا. فنقتصر على قدر متيقن ما يخالف على صورة الاشتراط. إطلاق لا مو استحباب. قدر متيقن أن هذا الحق ثابت في صورة الاشتراط أو ليس ثابتا في صورة الاشتراط. لا ينبغي. لا ليش استحباب؟ استحباب معنى آخر مخالف للوجود. هذه الرواية ينبغي ما ندري نقول بأنه هل هو يجب عليه أن يشترط حتى يثبت الحق في صورة الاشتراط أو لا. لا يجب عليه. هذا قضية مجملة. شلون نقول لا أن القدر متيقن منه ولا أنه لا ينبغي لا يشترط عليه ذلك وأن هذا الحق يثبت مطلقا؟ هذا خلاف الاقتصار على القدر المتيقن. الحل هو هذا، أن نقول أن الرواية الثانية رواية أخرى بقرينة عطفها بقال وقال. شوف الرواية ايش تقول، صدرها يقول عن ابن سنان يعني عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخلع كذا 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 إلى أن يقول وقال. هذه وقال لا يبعد أنها تكون قرينة على أنها رواية ثانية مروية بنفس الطريق وبنفس السند جمع بينهما صاحب الكتاب. إذا هيك قلنا يمكن استدلال بالرواية وإلا فلا. لكن بالرغم من هذا المسألة واضحة، لأن قلنا أنه تسالم ووضوح ولا إشكال في ماذا؟ في أنه يجوز للزوج الرجوع بها إذا رجعت بالبذل في أثناء العدة. زين الآن نجي إلى المسألة اللي طرحناها في الدرس السابق، وهي أنه هل تجب العدة على المرأة المقلوع رحمها أو لا تجب عليها العدة. المرأة إذا قلع رحمها بحيث لا تكون قابلة للحمل، لا تكون قابلة للحمل، هذه هل إذا طلقت يجب عليها الاعتداد أو يجوز الزواج بها بلا حاجة إلى العدة؟ نقول قبل أن ندخل في أصل الباحث والاستدلال على الحكم، نقدم بعض المقدمات التي يبدو أنه لا بد منها حتى تكون المسألة واضحة. المقدمة الأولى أننا ذكرنا في مسألة اللي رقمها 1445 لا بأس أن تراجعوها، ذكرنا وقوع الخلاف في وجوب العدة على اليائسة والصغيرة، وذكرنا أن المشهور ذهب إلى عدم وجوب العدة عليهما على اليائسة والصغيرة، خلافا للسيد المرتضى وتبعه على ذلك السيد بن زهرة، حيث ذهب إلى وجوب العدة عليهما. وتقدم في تلك المسألة أن الصحيح ما عليه المشهور، وهو أن اليائسة والصغيرة لا تجب عليهما العدة. وتبين من ذاك البحث أن الأدلة التي استدل بها السيد على وجوب العدة ليست ناهضة لإثبات ذلك، إما لقصورها سندا أو لقصورها دلالة، وإما لوجود معارض لها أقوى منها وأرجح منها، وهي الأدلة والروايات الدالة على عدم العدة على اليائسة والصغيرة. على كل حال أدلته لا تنهض لإثبات هذا المطلب. قد يقال أن الكلام في مقامنا في مسألتنا إنما يكون على الرأي الصحيح، إنما يطرح على الرأي الصحيح والمشهور، وهو عدم وجوب العدة على اليائسة والشنو والصغيرة. حينئذ كأنه قد يقال حينئذ ينفتح المجال للباحث في أن المرأة المطلقة المقلوع رحمها هل هي كاليائسة والصغيرة لا عدة عليها، أو لا أنه يجب عليها شنو العدة. واضح. وأما إذا قلنا بما ذهب إليه السيد المرتضى في تلك المسألة من وجوب العدة على اليائسة والصغيرة، فقد يقال أنه حينئذ لا مجال للبعث في محل شنو الكلام، كأنه يكون وجوب العدة على المرأة المقلوع رحمها كأنه يكون شنو واضحا، وإنما ينفتح المجال للبحث إذا قلنا بالرأي الصحيح هناك، وهو أنه لا تجب عليها شنو العدة، عليهما أي اليائسة والصغيرة العدة. حينئذ ينفتح المجال أن هذه كاليائسة كالصغيرة من حيث عدم العدة، أو لا تجب عليها العدة. أقول هذا قد يقال، واضح، وسيتضح أن هذا الكلام يعني ابتناء مسألتنا على المختار في تلك المسألة، أن هذا أكو ابتناء أو ما أكو ابتناء، سيتضح من خلال استعراض الأدلة، وإنما نشير إلى ذلك. إذن نحن فعلا نتكلم بناء على الرأي شنو فعلا، على الرأي الصحيح، وهو ماذا؟ وهو أن اليائسة والصغيرة لا عدة عليهما، فعلا نتكلم على هذا الأساس. الأمر الثاني الذي ينبغي الالتفات إليه هو أننا نتكلم في المرأة المطلقة المقلوع رحمها إذا لم تدخل في أحد العنوانين السابقين، يعني عنوان اليائسة وعنوان شنو الصغيرة، وإلا إذا دخلت في أحد العنوانين السابقين فلا إشكال في عدم وجوب العدة شنو عليها. إذن نحن نتكلم، موضوع بحثنا هو المرأة المطلقة التي تحيض، لا يائسة انقضى عنها الحيض ولا صغيرة لم تدرك الحيض، وإنما امرأة في سن من تحيض، شن عبر عنها إذا قلع رحمها، هل تعتد إذا طلقت أو لا عدة عليها إذا طلقت؟ هذا محل بحثنا، ولا يجوز لنا أن ندخلها في عنوان اليائسة ونفترض أنها يائسة ولا أنها شنو صغيرة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث المهم الذي لا بد منه هو أنه هل مقتضى الأصل الأول في المسألة هو وجوب العدة أو عدم وجوب العدة؟ فائدة هذا هو أننا نرجع إلى هذا الأصل الأولي إذا عجزنا عن إقامة الدليل على وجوب العدة أو عدم وجوب العدة، نرجع إلى الأصل. والمقصود بالأصل في المقام أنه هل يستفاد من الأدلة أن الأصل الأولي في المطلقة شنو أن تعتد؟ عندنا هيك دليل يقول كل هيك، كأنه لو فرضنا جانا دليل يقول كل مطلقة تجب عليها شنو العدة. خب اليائسة خرجت عن هذا الدليل، الصغيرة خرجت عن هذا الدليل بمخصص مو بمقيد، فإذا شكينا أن هذه المرأة التي قلع رحمها خرجت من الدليل أو لا، وما عندنا دليل على ماذا؟ على خروجها، على وجوب العدة عليها فرضا، حينئذ شنو نقول بها؟ نتمسك بالعام، الدليل العام يقول أن كل مطلقة لا يجب عليها شنو الاعتداد، وهذه مطلقة لا يجب عليها الاعتداد. هذا ليس تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية للمخصص، هذا ليس كذلك حتى يمنع منه. لماذا؟ لأننا نقطع بأن هذه ليست يائسة وليست شنو صغيرة، وهذا هو اللي فرضناه في التنبيه الثاني، أننا نتكلم عن امرأة هي في سن من تحيض، ليست يائسة ولا صغيرة. إذن هو شك في التخصيص الزائد، والشك في التخصيص الزائد يرجع فيه المن إلى العموم إلى الإطلاق. كلامنا فعلا في التنبيه الثالث أنه عندنا يجي إطلاق، أكو دليل يدل على أن كل مطلقة يجب عليها الاعتداد، حتى نرجع إلى هذا الأصل الأولي. إذا لم يتم الدليل على ماذا؟ على عدم وجوب شنو العدة عليها. عندنا هيجي أصل أو لا، هذا بحث مهم الظاهر واضح، لأنه قد لا نصل في الأدلة الخاصة على دليل يدل على شنو على عدم وجوب شنو اعتداد عليها. فإذا مقتضى القاعدة هو شنو؟ هو وجوب العدة عليها. عدنا هيجي أصل أو ما عدنا هيجي أصل؟ أهم ما يمكن أن يتمسك به لإثبات أصل من هذا القبيل هو الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، اللي هي أول آية في سورة الطلاق، أول آية في سورة الطلاق. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ثم بعد ذلك يقول: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. قد يقال بأن هذه الآية الشريفة تدل على لزوم العدة لمطلق النساء، لأن موضوع الحكم في الآية هو شنو؟ هو النساء. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ثم يذكر جملة من الأحكام المتفرعة على من؟ على العدة. فكأن وجوب العدة ثابت هذا الحكم للنساء لمطلق النساء إذا شنو؟ إذا طلقت المرأة، إذا طلقت المرأة، إذا طلقت تجب عليها العدة. فيستفاد من ذلك قاعدة كلية أن كل امرأة مطلقة يجب عليها ماذا؟ الاعتداد. قد يقال يقرب استفادة القاعدة والأصل الأولي في المقام بهذه الآية بهذا التقريب، بتقريب أن الخطاب متوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي. طبعا المقصود به هو عام شامل إلا ولغيره كما هو واضح. إذا طلقتم، من طلقتم؟ مو صنف خاص من النساء. إذا طلقتم النساء فالحكم ثابت لمطلق النساء لجميع النساء، هذا حكم عام يشكل قاعدة أولية أن المرأة إذا طلقت يجب عليها الاعتداد. هذا ما ينافي أنه يخرج منه بعض أصناف النساء بدليل، ما يمانع منه، لكن إذا ماكو دليل على خروج صنف خاص، مقتضى هذا العموم، مقتضى هذا الإطلاق، مقتضى هذه القاعدة هو وجوب العدة لمن عليها. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب دلالة الآية على القاعدة العامة في باب المطلقات. لكن الظاهر أن الاستدلال بالآية الشريفة على ذلك لا يخلو من صعوبة بل منع لعله. والسر في ذلك أن الظاهر أن الآية الشريفة ليست في مقام بيان أصل وجوب العدة، وإنما هي في مقام بيان ما يتعلق ويرتبط بالعدة. ماذا؟ بعض من أحكام بعد الفراغ عن أصل وجوب العدة. الآية ليست في مقام بيان أصل وجوب العدة على النساء، وإنما كأنها تأخذ وجوب العدة على النساء أمر مفروغ عنه، وتتكلم عن بعض الأحكام المرتبطة بالعدة. أول حكم ناظرة إلى الآية هو أن الطلاق يجب أن يكون في حالة طهر من غير شنو؟ من غير مواقعة. وهذا هو الذي استفاده المفسرون والفقهاء من قوله تعالى طلقوهن لشنو؟ لعدتهن. هذا التعبير وحده استفادوا منه هو أنه يجب أن يكون الطلاق في حالة شنو؟ في حالة طهر من دون مواقعة. ليش بهذا البيان؟ هذا أمر متفق عليه، أن اللام في لعدتهن هي بمعنى في أو ما يشابه ذلك. طلقوهن لعدتهن، يعني طلقوهن في عدتهن، يعني في زمان يصلح أن يكونوا عدة لهن، والزمان الذي يصلح أن يكون عدة لهن هو زمان شنو؟ هو زمان الطهر، واضح، الذي ليس فيه شنو؟ مواقعة. هذا أول حكم تتعرض إليه الآية، ثم تتعرض إلى حكم آخر وهو شنو؟ وهو قوله شنو قولوا ياي؟ لا تخرجوهن وأحصل عدة. ليش؟ لأن العدة تترتب عليها أحكام، آثار، نفقة وسكنة وهو إلى آخره. أحصل عدة ثم لا تخرجوهن ولا يخرجن من بيت الطلاق. لا يجوز إخراج المرأة من بيت الطلاق، تعتد في بيت زوجها، وهن لا يجوز لهن أن يخرجن من بيت ماذا؟ من بيت الطلاق. إذن الآية الشريفة ليست في مقام بيان أصل وجوب العدة على المطلقة، حتى نقول أن موضوع هذا الحكم هو مطلق النساء، فنستفيد منها قاعدة كلية. الآية ليست إلا في مقام بيان هذا، أن الطلاق لا بد أن يقع في طهر من غير ماذا؟ من غير مواقعة، وأنه لا بد من إحصاء العدة. بل الآية ظاهرها الفراغ عن ماذا؟ عن أصل وجوب الاعتداد، وليست هي في مقام وجوب العدة على النساء، وإنما هي تفترض أن هذا أمرا مفروغا عنه، وتتحدث عن تفاصيله، وتتحدث عن أحكام أخرى. تحدث أن الطلاق لابد أن لا يقع في ماذا؟ يجب أن يقع في العدة الواجبة عليها، مو أن يقع في الحيض، أي واحد، ولا بد من إحصاء العدة، ولا يجوز إخراج المرأة المعتدة عن بيت زوجها، وهكذا سار الأحكام الأخرى التي تتعرض لها الآية الشريفة. الآية ليست بصدد بيان أصل وجوب العدة، حتى يقال أن هذا الحكم ووجوب العدة موضوعه شنو؟ مطلق النساء، فيستفاد منها قاعدة كلية. أنصاف أن الآية ليست في مقام في هذا المقام يؤيد هذا، بل يدل على يعني يدل على أن الآية ليست ناظرة إلى جميع النساء، وإنما ناظرة إلى صنف خاص من النساء. يدل على ذلك نفس قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، هذا معناه أن النساء الذي فرض فيهن الطلاق هو صنف خاص من النساء، وهي النساء التي تأتيها الحائض، التي تحيض. هذا يتحدث عن النساء المطلقات التي يأتيها الحائض، ولذا يقول بأنه يجب إيقاع الطلاق في طهر من غير شنو؟ من غير مواقعة. يشترط في صحة طلاق المرأة التي تحيض موجي أن يقع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه، وأما المرأة التي لا تحيض هل يشترط في طلاقها أن يقع في طهر لم يوقع فيه قدم هذا بحث. هو هذا نقول أن الآية تقول أن النساء إذا طلقتم النساء يجب أن يكون طلاقهن في طهر لم يواقعها فيه. خلك من في طهر لم يواقعها فيه، يعني لا يجوز إيقاع الطلاق وهي في حالة حيض، هذا معنى، يعني لا يجوز إيقاع الطلاق وهي في حالة حيض، وإنما يجب أن يوقع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه. واضح هذا؟ هذا حكم نستفيد من الآية واستفادوا من الآية بلا إشكال، هذا هو المستفاد من الآية. المرأة التي لا تحيض هل يشترط في صحة طلاقها أن تكون في طهر لم يواقع فيه؟ لا يصح طلاقها حتى إذا طلقها في طهر المواقعة. قدم هذا بحث سابقا، أن المرأة التي لا تحيض كاليائسة، والمرأة التي لا تحيض كالصغيرة، واليائس وواقعها في طهر هل يجوز له أن يطلقها في ذلك الطهر أو لا؟ يجوز بلا إشكال يجوز. إذن اليائس لا يشترط في صحة طلاقها أن يقع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه، والحال الآية تقول أنه يجب أن يقع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه. إذن هي تتحدث عن صنف خاص من النساء، لا تتحدث عن جميع النساء، وإنما تتحدث ماذا؟ عن المطلقات التي يأتيهن ماذا؟ حالة الحيض، وتقول أن هذا الصنف من المطلقات لابد أن يقع الطلاق في طهر غير المواقعة. إذن بهاي القرينة، وهي قرينة واضحة على ماذا؟ على أن المقصود بالنساء ليس مطلق النساء. الأمر الثاني أو القرينة الثانية اللي يمكن ذكرها، وإن كانت هذه قرينة أخف من الأولى، يعني أضعف من الأولى، هي أن الآية هي نفسها في تسلسلها إنسان يلاحظها، والظاهر والله العالم أنها نازلة بشكل واحد، لأن تسلسل مالتها يؤيد ذلك، أنها تقسم النساء إلى أصناف. هي الآية نفسها في صدرها تتحدث عن النساء كأنه التي يأتيهن الحيض، بعد ذلك تتحدث عن اليائسة والصغيرة التي لم يحضن، بعد ذلك تتحدث عن ذوات الشنو، ذوات الأحمال، أجلهن أن يضعن شنو حملهن. هذا التقسيم في الآية يؤيد أيضا أن صدر الآية لا يراد به عموم النساء، وبحيث تكون الآية الثانية وهي آية واللائي يئسن من المحيض تكون مخصصة لمن؟ قولوا ياي، لصدر الآية، أو تكون ناظرة مخرجة لليائسة والصغيرة عن صدر الآية. لا، صدر الآية هو يتحدث عن صنف خاص من الشنو؟ من النساء، وهن النساء اللواتي يحضن في سن من تحيض، ولا يشمل ماذا غير ذلك، لا يشمل اليائسة ولا يشمل الصغيرة ولا يشمل ذوات الأحمال أيضا، مو أنه يشمل الجميع ثم خرجت هذه بباقي الآية، وإنما هو من البداية إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، موضوع الحكم في ذلك هو صنف خاص من النساء. بأحد هذين البيانين أو بكل منهما نمنع من استفادة القاعدة الكلية من هذه الآية، إما باعتبار أن الآية ليست ناظرة إلى إثبات أصل وجوب العدة على النساء، وإنما هي ناظرة إلى الأحكام المتفرعة عليها، الأحكام المرتبطة بها بقرينة ما ذكر فيها من الأحكام، إذن لا يمكن أن نستفيد منها قاعدة كلية، وإما باعتبار أن موضوع الحكم في الآية هو صنف خاص من النساء وليس مطلق النساء. إذن الآية ليست في مقام تأسيس قاعدة كلية، من يستفيد من الآية؟ بالوجدان الإنسان يشعر من قوله تعالى يا أيها النبي قل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني يجب أن يكون الطلاق في طهر غير المواقعة، وأحصوا العدة ولا يخرجن إلى آخره من الآيات. من يستفيد من هذا أن الآية تقول لنا أن كل مطلقة يجب عليها شنو؟ الاعتدال. هذا شيء لا يستفاد من الآية. وجه الضعف ساقد واحد يقول بأنه الآيات ما نازلة سوا، هاي نزلت أول بعدين صار استثناء منها، ممكن أن قد يناقش واحد في ذلك. على كل حال هي قرينة وهي ذاك أوضح بعد أنه مختص ببعض النساء مو كل النساء، أوضح ذاك. هو يقول يتربصن بأنفسهن ثلاث قرون، أو لما يقول يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون معناه الموضوع الحكم هو المرأة اللي تتحيض، ما قاعد يأسس قاعدة عامة. إحنا اللي ينفعنا هو دليل يأتي بهذه الصيغة أو ما يشابهها، المرأة المطلقة يجب عليها العدة، كل مطلقة لا بد أن تعتد، فشيء من هذا القبيل. هذا إنصافا ما موجود لا بالآيات ولا حتى بالروايات كما سنشير. هناك هذا هم إضافة إلى هذا، قد تذكر بعض الروايات، بعض الروايات ويدعى استفادة الأصل الأول منها بهذا الشكل، يعني أن المرأة المطلقة يجب عليها العدة، وهي الروايات التي تقول أن المرأة إما أن تعتد، مضمونها يعني سنقرأها، إما أن تعتد بثلاثة أشهر أو تعتد بثلاثة شنو؟ حيضات. إما أن تعتد بثلاثة أشهر أو تعتد بثلاثة حيضات، من قبيل الروايات المروية في الباب الثاني عشر من أبواب العدد، من أبواب العدد الثاني عشر. شوفوا لاحظوا من قبيل مثلا هاي الرواية اللي هي رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض. الرواية ظاهر تامة سندا، وين كان السند الشيخ الكليني بي سهل بن زياد، لكن أكو سند آخر ذكره ليس فيه سهل بن زياد، الرواية ظاهر معتبرة سندا. الحديث الثالث في الباب الثاني عشر من أبواب العدد، عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض. أيضا رواية أخرى اللي هي الحديث الأول في نفس الباب صحيحة الحلبي قال لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض. قد يجي واحد يتخيل يتوهم من هاي الروايات استفادة القاعدة الكلية، يعني نستفيد من هذه الروايات أن المطلقة يجب أن ماذا؟ أن تعتد، كل مطلقة لا بد أن تعتد، وأن عدتها إما ثلاثة أشهر وإما ثلاثة شنو؟ قروء. لكن الإنصاف أيضا أن استفادة هذه القاعدة الكلية من هذه الروايات أيضا مشكل، لأنه واضح أن هذه الروايات ليست في مقام بيان هذا المعنى، وهو أن كل مطلقة يجب عليها ماذا؟ أن تعتد، وإنما الظاهر هذه الروايات المفروغية عن المرأة التي تجب عليها العدة، وأنها في مقام بيان كيفية شنو الاعتداد، وأن اعتدادها إما أن يكون بالأشهر وإما أن يكون شنو بثلاثة حيضات. مطلقة، المطلقة عدة المطلقة هذه وهذه، إذن هي في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان كيفية العدة، لا في مقام بيان أصل العدة. ما يريد يقول، ما يعبر هذا التعبير، تعبير أصلا مو عرفي هذا. إذا كان يريد يقول أن المطلقة يجب عليها العدة يعبر بعبارة أخرى، ما يقول بهذا، إنه يقول المطلقة يجب أن تعتد ويجب عليها العدة، ثم يبين ماذا كيفية العدة. بينما هو منظور كلام الناظر في له في كلامه هو هذا، أن المطلقة يجب أن ماذا، ما كيف تعتد المطلقة، تعتد يعني بالأشهر أو بماذا أو بالثلاثة حيضات. إذن منظور كلامه هو ماذا، كيفية العدة، كما أنه في الرواية الثانية المنظور له هو ماذا، هو عدم جواز إخراج المرأة المعتدة من بيتها، وإنما هي تبقى في بيتها إما ثلاثة أشهر أو ثلاثة ماذا أو ثلاثة حيضات. بعبارة أخرى الذي يفهم فهما عرفيا من هذه الروايات هي أن موضوعها هي المرأة التي تجب عليها العدة، هذا موضوعها، موضوعها المرأة التي تجب عليها العدة، المرأة التي تجب عليها العدة كيف تعتد؟ يقول تعتد إما بثلاثة حيضات أو بثلاثة شنو أشهر، مو في مقام بيان أن كل امرأة مطلقة يجب عليها ماذا العدة. استفادت هذا المعنى من هذه الروايتين أيضا لا يخلو من صعوبة، ولا يمكننا أن نلتزم بدلالة هذه الروايات على تأسيس القاعدة الكلية. الظاهر أنه لا يوجد شيء لا من الآيات ولا من الروايات يمكن أن يستفاد منه تأسيس قاعدة كلية وأصل أولي، بحيث نرجع إليه إذا عجزنا عن إثبات دليل على لزوم العدة في محل كلامنا أو على عدم لزومها. هذا الأمر الثالث الذي نقوله. بعد ذلك ندخل في أصل المسألة. أصل المسألة ندخل لها مباشرة بأن نذكر الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على عدم وجوب العدة في محل كلامنا، وهي المرأة التي قلع شنو رحمها. ما هي الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على عدم العدة عليها؟ فنستعرض هذه الأدلة ونشوف أنها تتم أو لا تتم. أول دليل يمكن أن يذكر في هذا المقام هو الآية الشريفة، وهي قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، ثم تضيف الآية واللائي لم يحضن. خلصت هاي الآية. قبل أن بين كيف استدلال واللائي لم يحضن، عطف على من؟ على اللائي يئسن من المحيض، يعني اللائي لم يحضن كاللائي شنو يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن أيضا شنو ثلاثة أشهر. تقريب الاستدلال بالرواية على عدم العدة في محل الكلام يكون بهذا البيان، أن الآية الشريفة ذكرت حكما وهو وجوب الاعتداد بثلاثة أشهر على موضوع، على موضوع وهو ماذا؟ وهو اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن. هذا واضح، هذا موضوع الحكم في الآية، اللائي يئسن واللائي لم يحضن. وذكرت شرطا لهذا الحكم وهو شنو؟ إن ارتبتم اللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن شنو 3 أشهر. هذا الشرط شرطا لثبوت الحكم للموضوع، وكجملة شرطية يكون لها مفهوم، ومفهومها هو أن هو انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، عند انتفاء الشرط. وهذا معناه أن المرأة المطلقة إذا لم تحصل فيها حالة الارتياب، والمقصود بالارتياب شنو؟ الشك في أنها حامل أو مو حامل، ها؟ الشك في أنه بها حبل أو ما بها حبل، هذا مقصود من الارتياب. الشك في أنها يائسة ما تحمل أصلا أو لا بعده، واضح؟ تحمل أو ما تحمل، مفهومها أنه إذا لم تحصل حالة الارتياب في هذا الموضوع فينتفي عنه شنو؟ الحكم، فلا يجب الاعتداد ب3 أشهر. هذا يراد في تقريب الاستدلال تطبيقه على محل الكلام. هذه امرأة لا تحيض، فتدخل وين؟ في الموضوع الثاني، واللائي لم يحضن. هذه امرأة لا تحيض، لا ريب فيها، يقول على رحمها ماكو ارتياب من جهة الحمل وعدم الحمل، مو كل ارتياب ماكو، فإذا انتفى الشرط فيها، فإذا انتفى الشرط فيها ينتفي عنها شنو؟ الحكم، وهو وجوب الاعتداد ب3 أشهر. نفي وجوب الاعتداد ب3 أشهر هذا تكمل الاستدلال، يلازم نفي أصل وجوب الاعتداد. لماذا؟ لأننا لا نحتمل أنه يجب عليها الاعتداد بشيء آخر، لأن الاعتداد إما بالأشهر وإما بيش بالحيضات، وحيث أنها لا تحيض فإذن ما احتمال أنه يجب عليها الاعتداد بيش بالحيضات. فالآية اللي تنفي بالمفهوم وجوب الاعتداد عليها بالأشهر هو في قوة نفي وجوب العدة شنو عليها. اللائي لم يحضن، ايه واضح؟ اللائي لم يحضن يعني النساء التي لا تحيض، اذا ارتبت لا خنقرب الاستدلال على الاشكال يعني. واضح؟ اللائي لم يحضن، ها؟ يعني النساء اللواتي لم يبلغنا سن، مو لم يبلغنا سن الحيض، وإنما التي لا تحيض، اللائي لم يحضن. هذه إن ارتبتم في أنها تحمل أو لا فعدتها أجل 3 أشهر. بالمفهوم إذا ما ارتبتم فعدتها لا عدة، لا يجب عليه الاعتداد 3 أشهر. قلنا هذا يساوي نفي وجوب أصل العدة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بالآية. طبعا الاستدلال بالآية يحتاج إلى تتميم، ها؟ وهذا ما نتعرض له، يعني سد بعض الثغرات بعبارة أخرى، يحتاج إلى نتعرض له في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.